بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الأمسية مع هذا الجمع الطيب المبارك، والذي أسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا دوما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. كما أنني أشكر الإخوة المنظمين لهذه الأمسية في مجلس ضاحية الرحمانية، وأسأل الله تعالى لهم مزيد من التوفيق، وأشكر أخي الفاضل حسن بلغوني على هذه المقدمة وعلى إدارة الحوار. بالنسبة لما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي من حيث الحكم الشرعي، كما طلب مني الأخ الفاضل الأستاذ حسن، من حيث الحكم الشرعي والتكييف الشرعي، أولاً إخواني وأخواتي، الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، ولذلك الشريعة الإسلامية من قواعدها المعروفة والمعلومة أن الأصل في الأشياء المعاملات والعادات الحل والجواز والإباحة، ولذلك نقول بأن الأصل في وسائل التواصل الاجتماعي من حيث الأصل الحل والجواز والإباحة، ولا يجوز لأحد أن يطلق التحريم جزافا هكذا، وإنما يرجع في هذا إلى قواعد الشرع ونصوص الشرع. فالله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والعلماء يقولون اللام هنا في قوله جل وعلا لكم للاختصاص، يعني الله عز وجل خصكم بهذه الأشياء. وهذه الآية يستدل بها العلماء، يستدلون بها على أن الأصل في العادات، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، وإطلاق لفظة التحريم جزافا هكذا لا شك بأن هذا يتنافى مع ما خلق الله عز وجل عليه الأشياء. ولذلك قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه القضية، وحذر من قضية التحريم والتحليل من دون رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل من حيث التكييف الشرعي. أما ما يطرأ على هذه الأشياء من محرمات ومنهيات فإنه لا يقضي على الأصل بالبطلان. يعني عندنا نحن المعاملات، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، ويوجد من المعاملات ما هو محرم، فإذا وجدت المحرمات هل هذا يبطل حل المعاملات؟ الجواب لا. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي هي في الأصل من حيث التكييف الشرعي هي على الإباحة وعلى الجواز، والتحريم إنما هو طارئ. ولا شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي اللي تعارف عليها الناس أنها وسائل تواصل اجتماعي، إذا تأملها المسلم وجدها نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على الناس جميعا. ذلك أن هذه الوسائل وهذه الأشياء في واقع الأمر حققت مصالح كبرى في حياة الفرد والمجتمع، بل في حياة الأمم. فإذا تأمل الإنسان في هذه الوسائل وجدها نعمة من نعم الله عز وجل، تحتاج من الناس إلى شكر، تحتاج من الناس إلى شكر. هذه الوسائل قربت البعيد، يسرت الصعب، هذه الوسائل وفرت المعلومات الجيدة، هذه الوسائل أسهمت إسهام كبير في زيادة الحصيلة المعرفية والثقافية، وبقية المعارف لدى شرائح كثيرة من الناس متى ما إن استخدمت استخداما صحيحا. ولذلك واجب على الناس أن يشكروا نعمة الله عز وجل على هذه النعمة. هذه لم يحصل في تاريخ البشرية مثل ما نحن فيه الآن من هذه الثورة الاتصالاتية، الثورة المعلوماتية، هذه التقانات العجيبة جدا ما حصل في التاريخ. يعني الآن المحمول الذي بيد كل واحد منا استطيع من خلاله أن يصل إلى المعلومة الشرعية، إلى المعلومة الطبية، إلى المعلومة الإدارية، إلى المعلومة الأسرية، يستطيع من خلاله أن يتواصل مع أرحامه، يستطيع من خلاله أن يحصل على كتب ومصادر ومراجع يستعين بها في أمور حياته العلمية والعملية. ولذلك شكر الله عز وجل على هذه النعم واجب، والشكر لا بد أن نعلم بأنه يقوم على ثلاثة أركان: شكر اللساني وشكر الجنان اللي هو القلب، وشكر الجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر اللسان أن تقول الحمد لله والشكر لله، شكر القلب الاعتراف بأن هذه النعم من الله. لولا ما أعطى الله عز وجل الإنسان القدرة على الابتكار وعلى الوصول إلى مثل هذا ما وصل إليه الإنسان. قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالفضل لله أولا وآخر. شكر الجوارح والأركان هذا هو التطبيق العملي لقضية وسائل التواصل، أنك تستخدم هذه الوسائل استخدام صحيح يعود عليك وعلى أسرتك والفرد وعلى المجتمع عفوا وعلى الأمة بالخير. والله جل وعلا في آية واحدة وعد وتوعد، قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذه نعمة عظيمة تحتاج منا إلى شكر، كما أننا نعترف بقلوبنا بأن الله عز وجل هو المانح والمعطي سبحانه. نلهج بألسنتنا ونرطب ألسنتنا بشكره. لا بد أيضا أن نستعمل هذه الوسائل استعمال صحيح يليق بمقام الشكر لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير
يا الشيخ. واليوم المعلومة أن هذه المحاضرة هي مقولة من خلال البث الحي الخاص بالإنستغرام، قناة الإنستغرام مجلس صلاح الدين الرحمانية، وهذا أيضا أحد أبواب الخير من خلال نقل مثل هذه المحاضرات الخيرة النافعة للمجتمع. فمثل ما ذكر الشيخ الأمر فيه سعة وفيه خير لنستغله بشكل جيد. الشيخ، الناس يختلفون في استخدام قنوات التواصل بين مغردين وبين متابعين، فندخل في عام المتابعين. الناس تتساءل تقول كل يوم هذا من ضروريات الحياة، فأتابع ما أريد، فهل يجوز باب من ضروريات الحياة أن هذا خلاص هاي سمعة عصرية فأتابع ما أريد مواقع غيره قد يكون فيها مخالفات قد يكون فيها، فهل يؤثر الإنسان أن يتابع مواقع قد تكون فيها
الحياة أو؟ نعم، بالنسبة للإنسان لابد أن يعلم كل إنسان بأنه مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل، وكذلك مسؤول عن نفسه أمام الناس وأمام القانون وأمام الجهات ذات الاختصاص. وهذا يدخل أيضا ضمن مسائل المسؤولية. وأعظم ذلك أن يعلم بأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن جوارحه، مسؤول أمام الله عز وجل عن تصرفاته. ولذلك الإنسان يوم القيامة يحاسب على أعماله، يحاسب عن الصغير وعن الكبير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وليسألن الله جل وعلا كل امرئ عن جوارحه وعن تصرفاته، بل لا يترك هذا الكتاب يوم القيامة شيئا. قال جل وعلا والحديث لما يبعث الناس يوم القيامة: يتعجب بعض الناس من أمور وأعمال دقيقة جدا جاء بها هذا الكتاب. يقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والمسلم في واقع الأمر لا بد أن يعلم بأن هناك حدود وضوابط، يعني بمعنى أن حياة المسلم يجب أن تكون على وفق ما أراد الله وعلى وفق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول والله أنا حر في تصرفاتي، لا وصاية لأحد علي. هذه مصطلحات ومفردات أصبحنا نسمعها ما بين فينة وأخرى، هي في واقع الأمر تقود إلى التهتك. لا يمكن أبداً لقانون من قوانين الحرية في هذا العالم أن يسمح بمثل هذا التهتك والتفلت والعبث وعدم الانضباط. حتى الحريات التي يعني موجودة في هذا العالم لها ضوابط ولها قيود وحدود. المسلم يتأدب بقواعد الشرع، يلتزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهم شيء حينما يريد الإنسان أن يدخل في هذا الفضاء في هذا العالم يتابع هذه المحتويات، يتابع هذه الشخصيات، لابد أن يختار وأن ينتقي. الآن الصحبة معروف مسألة الصحبة وكونها أخذت مساحة عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أهميتها. لا يعني أن صحبة التقانات هذه أو صحبة المحتويات تختلف عن صحبة الذوات، بل صحبة هذه المحتويات في تقديري بأن أخطر، لأن الإنسان ينفرد بها. ولذلك واجب على كل مسلم أن ينتقي المغرد أو ينتقي المحتوى كما ينتقي صاحبه في هذه الدنيا أو في الواقع المجتمعي. والله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هناك أصحاب لكنهم من خلال هذه الأجهزة الذكية، من خلال هذه المحتويات، من خلال هذا العالم الافتراضي. يجب على الإنسان أن يختار وأن ينتقي الشخص الذي يستطيع من خلاله أن ينتفع وأن يستفيد وأن يضيف إليه إضافات شرعية وعقلية وفكرية وواقعية وعملية. أما متابعة الأشخاص الذين للأسف الشديد ربما يدمرون عقيدته وأخلاقه وسلوكه أو على أقل تقدير يضيعون له الوقت، فإن هذا ليس من شأن المؤمن. المؤمن حريص على وقته، حريص على زمانه، لعلمه بأن الله تعالى سائله عن عمره فيما أفناه. للأسف الشديد يعني هذا الموضوع اللي أثار أخوي الحسن يعني أثار في نفسي شيء. يعني أغلب الناس الآن تجد بأن هناك نزيف في العمر، هدر في الوقت بسبب الساعات الطوال التي يمكثونها في متابعة هذه الحسابات والمحتويات التي ربما ضرها أقرب من نفعها. ولو افترضنا أنه لا ضرر فيها فربما تكون فقط تقطيع للوقت، تقطيع لهذا الوقت، وهذا الزمان سيسأل الله عز وجل العبد عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه. كل لحظة من لحظات الإنسان تمثل موسم، إما أن تستثمره لك أو يكون عليك. ولذلك قضية الاختيار والانتقاء مسألة في مرتبة الضرورة والأهمية. ولا يقول أن أحد أن هذه والله مسألة اختيارية، لا، ليست اختيارية ولا ذوقية ولا يعني خاضعة للأهواء. أنت المسلم مطالب بأنه يستقيم على منهج الله. الله عز وجل أمرنا إذا كنا في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله أن نفارق هذه المجالس وأن ننعتق عنها. وحكم ربنا جل وعلا على من بقي بأنه مشارك لهؤلاء في هذا الإثم. كيف بمن يسمح لنفسه أن يبقى مستمرا متابعا لحسابات مثلا تسيء إلى دين الإسلام، تسيء إلى القيم والأخلاق، تريد هدم قلعة الأخلاق، تسيء إلى الوطن والبلد، تسيء إلى ولاة الأمر. يعني متابعتك لبعض الحسابات تكون مشارك، لأنك تدعم بصورة فجة ظاهرة هذا الحساب الذي يسيء إلى دين الله، هذا الحساب الذي يسيء إلى سنة رسول الله، هذا الحساب الذي يسيء إلى دولتك وإلى ولاة أمرك وإلى العلماء مثلا، هذا الحساب الذي يضرب بالأصول، أصول الدين وأصول الأخلاق وأصول القيم. فبعض الناس يقول لا أنا مثلا مطمئن على نفسي. دخولك كرقم يضاف إلى هذا المتابع الذي بعيد كل البعد عن القيم والأخلاق، إنما أنت مشجع له، معاون له. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: ما هذا؟ قال: ورقة من التوراة أعطاني إياها فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلمة جعلت عمر يخر على ركبتيه، يقول: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي حيا، أخي موسى حيا، ما وسعه إلا اتباعي. عمر هذا العملاق من عمالقة الإسلام، عمر المحشو علما، حشي علم وإيمان بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما سمح له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في شيء هو في غنى عنه. كيف يأتي شخص للأسف الشديد ما يمتلك أبجديات، ما عنده الحصيلة والحصانة التي تحميه من الوقوع في مثل هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة من الشبه ومن البلايا التي لا تخفى على أحد الآن، وظاهرة الإلحاد ظاهرة يعني ليست سراً. والسبب في ذلك أن هؤلاء بأقدامهم ذهبوا، لا يملكون حصيلة علمية ولا معرفية، ولم يتسلحوا بشيء من العلم الشرعي، لديهم خلل وضعف، ثم يدخلون إلى مثل هذه الأماكن الموبوءة ويخرجون للأسف الشديد بغير الوجوه التي دخلوا بها، بغير القلوب التي دخلوا بها. فطبيعي جدا أن الإنسان يتلوث بمثل هذا، سواء بقدر كافي أو يتلوث ببعض الشبه التي تزرع في قلبه. والمقصود إخواني وأخواتي بأن قضية أن الإنسان يدخل حتى ولو قال أنا أحمي نفسي، وعارف أنت برقمك الذي دخلت به مع هذا الحساب الملوث أو الذي يريد تلويث العقائد والأخلاق، أنت أسهمت وتعاونت معه على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله.
يأتي مغرد فيقول باب الحرية، والله غيرتي على الوطن وغيرتي كذا، فيبث السموم من هذا الباب، والله أنا حارب على فعل كذا فعل كذا، هذا ضد الدولة، هذا كذا، وهذا يدمرون الدولة، فيدخلون على الناس من مداخل العاطفة، وهم عليهم مثل ما يقولون مآرب أسرع، فيشوهون المسؤول، يشوهون الحكومة، يشوهون كذا، حتى يجعلون الإنسان قد يكون يحمل في قلبه غيظ على بعض الممارسات في المجتمع، هذا لابد من الحذر منه.
نعم صحيح. الحقيقة اللي يتأمل الآن في وسائل التواصل هذه، ونرجعها إلى قضية مقاصد الخلق الخمسة: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العرض، والمحافظة على المال، والمحافظة على العقل. هذه الضروريات الخمس التي أجمعت عليها جميع الأمم، وتعارف الناس عليها في الأواخر والأول، على أن الحياة ما يمكن أن تقوم إلا بهذه الخمسة. إذا تأملنا وسائل التواصل الاجتماعي نجد بأن ممكن من خلالها أن يقيم الإنسان هذه الخمسة الأصول والقواعد، هذه المقاصد العظيمة. من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ينشر القرآن، تفسير القرآن، كتب الحديث، فتاوى العلماء، كتب العلماء، ينشر الخير، وأيضا هناك برامج، هناك معاهد، هناك مؤسسات، هناك جامعات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تحقق مسألة المحافظة على الدين من حيث الوجود، كذلك من حيث العدم تمنع كثير من وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الشبهات، كثير من السهام التي توجه إلى الإسلام، إلى القرآن، إلى السنة، كثير من الحسابات ولله الحمد أسهمت إسهام كبير في محاصرة الذين يريدون بدين الإسلام السوء والشر من المبتدعة وغيرهم. هناك حسابات ولله الحمد يمثل أصحابها يعني قيمة عظيمة في قضية المحافظة على على هذا الدين من حيث العدم، ردوا شبهات المشركين، ردوا شبهات المبتدعة، الزنادقة، غير ذلك، يعني إسهامات كثيرة أضافت للناس إضافات عظيمة. وللأسف الشديد يعني الناس ما يشتهر عندها إلا السوء، ما يشتهر عندها إلا الشذوذ أو الشاذ من الأقوال والتصرفات والأعمال، أما الخير موجود. هذا من مسألة الدين. مسألة النفس، وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت كثير من الناس حتى في قضايا البرامج الطبية، الإسعافات الأولية، المحافظة على النفس، النصائح موجودة. يمكن أنا شخصياً انتفعت واستفدت من بعض وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة في الجانب الصحي، الجانب كذا، شيء عظيم جداً. أيضاً من حيث العدم بيّنت وضحت قيمة النفس في الإسلام، وأن النفس معصومة، وأن الإنسان يجب أن يحافظ على نفسه، وغير ذلك، تحريم القتل، تحريم الانتحار، هذا كله موجود. المحافظة على النسل والعرض، هذا أيضاً الجوانب الإيجابية موجودة ولله الحمد والمنة، من حيث الوجود ومن حيث العدم. يعني المحافظة على هذا من حيث الوجود بنشر ما جاءت الشريعة بالأمر به، وبمحاربة ما جاءت يعني بالتنبيه على ما نبهت الشريعة وحذرت منه. جانب أيضاً المال، هذا كثير من الناس الآن ربما اتجروا واغتنوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من النساء الخيرات الطيبات يتواصلنا ويسألنا، فتحنا مشروعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا من أرباب الأموال، أصبحنا من الغنيات. كثير من الشباب أيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اكتسب المال الحلال. في المقابل يعني التحذير من كثير من التصرفات أيضاً هي أفادت المجتمع. الجانب العقل هذا نعمة من نعم الله، ميز الله به الإنسان عن بقية المخلوقات، ولذلك وسائل التواصل الاجتماعي غذت العقل. هذه أتكلم عن الوسائل الإيجابية، الوسائل النظيفة غذت العقل بمعلومات، بغذاء، فعلا استفاد كثير من الناس. ربما في الزمن السابق كان يبذل المال الكثير لأجل الحصول على هذه المعلومة. في المقابل مثل ما ذكر أخوي حسن ما يتعلق بقضية السلبيات، بقضية أن الإنسان يعطي لنفسه الحرية وبقضية الولوج إلى هذا الأمر، هذا أيضا يقضي على هذه الضروريات. أغلب الناس الآن وسائل التواصل من حيث الحذر أول ما يفكر بماذا؟ الجانب الأخلاقي، أليس كذلك؟ بلى، يعني أول ما ينقدح في ذهن واحد منا حينما يحذر عن وسائل التواصل الاجتماعي ينقدح الجانب الأخلاقي. نعم صحيح، فيما هو أشد، فيما هو أخطر، فيما هو أنكى، الجانب العقدي، جانب الدين. يعني بعض الناس الآن ربما يحذر عياله وأولاده وأهل بيته ومن تحت يده من بعض المواقع الإباحية، بعض المواقع السيئة مثلا التي تدمر الأخلاق والسلوك، لكن يغفل عن جانب أخطر من هذا، هو جانب العقيدة. ما انتشر الإلحاد إلا عن طريق هذه المواقع، حينما غفل الناس، غفل المربون عن هذه المسائل. ما انتشرت البدعة ولا الطعن في القرآن ولا التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خلال إهمال هذا الجانب. ولذلك يجب أن نرفع مستوى الحذر في التحذير من هذه المحتويات التي تمس العقيدة. هي شبهات، هذه أخطر يا إخواني من مسائل الشهوة. الشبهة سميت شبهة لماذا؟ لاشتباهها بالحق، هي شبيهة الحق. ما يأتي الملبس يقول أنا ملبس أو أنا مبتدع أو كذا، لا، قد يحمل أو يرفع عقيرة الغيرة على الدين والغيرة على الإسلام، ويدخل من خلال هذه الوسائل ليدمر عقيدة الناس. فلذلك الحذر من هذه المحتويات ينبغي أن يكون أقوى من الحذر من المحتويات السلوكية الأخلاقية، من دون التقليل من هذا الأمر. كذلك وسائل التواصل هي تضرب في أصل الأمن. يعني وجود بعض المحتويات، بعض الحسابات مثل ما ذكر أخوي الفاضل الأستاذ حسن، هي تريد أن تمزق الجماعة وتفرق الأمة، وذلك بذكر المثالب، بعث الأخطاء من مهدها وإثارتها، نشر الأخطاء والسيئات ودفن الحسنات. ونحن يعني أولاد يعني أبناء العصر، أبناء الواقع، نحن لسنا غرباء عن المجتمع، مرينا بمراحل من الفتن خلال العقود الثلاثة الماضية والعقدين الماضيين. أشد العقود خطر علينا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الوسائل التي وسعت دائرة النشر، بحيث المعلومة في السابق كانت محصورة في مجتمع ضيق بالكاد تخرج إلى حي آخر. الآن بضغطة زر تبلغ المعلومة الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، وليس من بلدك. فبلاد يعني بلادنا هذه بلاد مستهدفة، مستهدفة، ولا ينبغي لنا أن نغفل هذا الجانب. ولذلك ترويج الإشاعات، الإرجاف مثلا، توزيع ما ينشر عن البلد بغرض النكاية، بغرض زعزعة الأمن، هذا في الحقيقة يخدم الأعداء ولا يمكن أبدا أن يساعد في قضية البناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وعاد في هذه القضية، قضية وجود الأخطاء وكيفية التعامل معها. فللأسف الشديد طبيعة النفس البشرية ميالة بطبعها إلى مثل هذه الغرائب، مثل هذه الأحداث، ويدغدغ عواطفها ما يتعلق بما يحتاجه أو هو يعتبر حق له مثلا، فيدخل ويلج ويركب هذه الموجة وهو مسكين ما يدري أنه جالس يحمل معول هدم لوطنه الذي منه خرج وعلى أرضه درج، وطنه الذي يقيم فيه هذه الضروريات الخمس. وهذه مسألة غاية في الأهمية، أفتك أسلحة العدو. وهذا يعني هذا الكلام لا أقوله يعني سر أو لست أنا الوحيد الذي اطلع، منشور، أقوى أسلحة الأعداء هي قضية الإرجاف والشائعات. وهذا منهج ليس جديد، هذا استعمله عبد الله بن أبي بن سلول، استعمله المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أخطر الأسلحة هي الضرب في النسيج الاجتماعي، أخطر الأسلحة هي التفكيك، تفكيك المجتمع، أخطر الأسلحة هي دفن الحسنات وبعث السيئات، وذلك بالثلب وكثرة النقد وكثرة التضجر. حتى إنك الآن تجد بعض الناس مشحون، تجد بعض الناس يعني عنده تعبئة بسبب هذه الوسائل، وهو أحيانا بريء ما يدري، يعني هو ما يدري ماذا يراد، لديه أموره الضرورية والحاجية لكن ما يدري، بسبب هذا الاستهداف لعقله، هذه التعبئة لصدره، هذا الكلام الذي يعني باستمرار يتلقى من خلال هذه الوسائل، أصبح إنسان فعلا أستطيع التعبير بأنه قنبلة موقوتة، أصبح جاهز لأي عمل والعياذ بالله. ولذلك من المهم جدا الحذر من هذه الحسابات والابتعاد عنها والتحذير منها. هناك جهود ولله الحمد من كثير من المغردين الذين وقفوا سيفا مصلة على مثل هذه الجهات المشبوهة التي تريد فعلا ضرب الأمن في البلد، ضرب الإفساد بين الراعي والرعية. وهذا كله لا شك بأنه يجب أن يكون محل اهتمام الجميع حتى نبحر بسفينة مجتمعنا إلى بر الأمان.
الحمد لله نحن مقيم في بلد الآمن، الناظر اليوم لو ينظر إلى ما حمل الدول القريبة ما صار مجتمع بها، يقول الحمد لله وجود هذه الحكومة الرشيدة التي جعلت لنا مرتاحين في أمان. هذه نعمة، نعمة الأمان، هذه لابد الإنسان يشكرها. الشيخ ذكرت اليوم يتساهل كثير من الناس في عملية يعني انتشار يعني شغل الفتن في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم أصبح كشف الشعب بالنسبة للمرأة أصبح أمر عادي، تلقى البعض يداول هذه المقاطع في التواصل الاجتماعي على الواتساب أو غيره وكأنه أمر عادي، ما أصبح في السابق لو تنتظر منها شريعة حرام، شعر المرأة لا يمكن. فالناس أصبحوا يتساهلون في هذا الأمر، لا والله المقطع فيه نكتة، هذا مقطع في كذا. نفس الأمر بالنسبة للمغردين، المغردين اليوم مثل ما ذكرت كثيرا يعتمدون على دخلهم من خلال هذا، من خلال هذه القنوات، والقنوات تعتمد على عدد المتابعين واللايكات وغيره حتى يحصل على دخل أكبر، يتساهل في بعض الخصوصيات، قد يكشف جزء من مشاعر زوجته، قد يسوي بعض الأشياء المخالفة ويتساهل فيها، بعض إنه يجذب الناس، قد يكذب، قد يمثل، بعض يمثل موقف حتى يثير بلبلة والناس تتابع. هذه الممارسات، هذا التساهل أصبح يعني لابد يشار إليه.
هذه الفقرة تحتاج إلى محاضرة خاصة. أنت ذكرت مجموعة من النقاط حقيقة، وكل نقطة تحتاج إلى وقف. طبعا أنا أعود إلى ما ذكرت وقررته في بداية الأمسية على أن الأصل في وسائل التواصل الاجتماعي ما هو؟ الحل والجواز والإباحة، حتى نفهم هذه القاعدة. وقلنا بأن المنع والتحريم إنما هو طارئ، يعني بمعنى ما يستخدم فيه. الآن السكين، ما أحد يقول السكين هذه حرام، السكين حلال، لكن إذا استخدم الإنسان في القتل، استخدمها في أذية الناس، أصبحت محرمة. الكأس اللي يشرب فيه الماء هذا حلال، يكون حرام متى؟ إذا استخدمت هذا الكأس استخدام محرم بشرب الخمر مثلا. السفر الأصل أنه مباح، لكن تسافر إلى ماذا؟ هنا لابد من وسائل التواصل الاجتماعي، هي نفس القضية. ولذلك الحرام طارئ، يعني بمعنى إذا جئنا إلى ما يتعلق بقضية المرأة واستخدامها وفتح حساب مثلا، الأصل الحل والجواز والإباحة. طيب إذا ظهرت متبرجة أو سافرة مثلا، هنا يأتي التحريم، لأن عندنا نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله وإجماع أهل العلم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآن أنا أعرف حسابات لكثير من النساء الخيرات الطيبات، أسهمت هذه الحسابات إسهام كبير في نشر العلم والمعرفة، بل بعضهن طبيبات أسهمنا بتوعية الناس في الجوانب الصحية والطبية، وما وضعت صورة لها. يعني ما الذي نقص إذا ما وضعت صورة مثلا لها؟ وهي خدمت شريحة كبيرة من المجتمع. يوجد من النساء الأكاديميات أسهمنا إسهام كبير في نشر العلم، في محاربة البدعة، في نشر السنة، ما وضعت صورة لها، لم تضع صورة على حسابها. وهكذا كثير حتى في الجوانب الأخرى الإدارية وغيرها يوجد إسهامات. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا. فكون مثلا بعض الناس لديه معادلة غريبة جدا، يعني بعض الناس إذا سافر لابد أن يعصي الله، غريب جدا. يعني ما لماذا هذا التلازم؟ إذا سافر لازم أعصي الله؟ طيب إذا المرأة أرادت أن تدخل في مثل هذا العالم الافتراضي، يعني لماذا مثلا أعصي الله؟ مثلا ليش ما أقدم الشيء الذي يفيد؟ أنا أتكلم عن النساء الجادات. أما الحسابات التي يدخلها النساء بغرض الإساءة كما ذكرنا قبل قليل على الدين أو التعرض للأخلاق أو السلوكيات، هذه مسألة أعتقد ما تحتاج إلى يعني الوقوف معها، هذه تدرك يعني فسادها وبطلانها يدرك بمقدمات العقول، لا حاجة إلى أن نضيع الوقت فيها. أعتقد الإنسان مو بحاجة يقال له والله هل هذا الحساب الذي يهدم الأخلاق ويتعرض للدين حساب يمكن أتابعه أو لا؟ ما يحتاج فتوى ولا يحتاج نقاش ولا كلام. كذلك ما يتعلق بقضية الخصوصيات، وهذه للأسف انتشرت وأصبحت يعني يروج لها بشكل واضح بأن وراءها مكاسب مادية. أصبح بعض الناس الآن يصور نفسه أكرمكم الله حتى في الحمام، إذا دخل الحمام أصبح يصور نفسه كيف يدخل وكيف يطلع. يعني أعتقد بأن ساذج من يتابع مثل هذه الحسابات التي فعلا وصلت إلى مثل هذه المرحلة من الإسفاف، يعني يصور أهله وزوجته ويصور غرفة نومه ويصور دخوله وطلوعه من الحمام، يعرض كل خصوصياته اللي الله عز وجل خلق لنا هذه البيوت لتكننا ولتحفظ لنا أسرارنا. أصبح بعض الناس الآن يقدم خصوصياته وأسراره على طبق من خلال هذه الوسائل. هذا كيف أتابعه أنا؟ هل يعقل إن عاقل يتابع مثل هذه الحسابات؟ يوجد. وكذلك ما يتعلق بقضية المزاح، المزاح في الشريعة من حيث الأصل مباح. النبي صلى الله عليه وسلم مازح، سجل الدواوين السنة أكثر من موقف للنبي عليه الصلاة والسلام مازح، مازح العجوز، مازح الطفل، مازح الأعرابي، مازح أصحابه، مزح صلى الله عليه وسلم في مواقف، حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا. لكن في المقابل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب في المزاح أو المزاح المؤذي. يقول صلى الله عليه وسلم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس. هذه المقالب، هذه الطرف، هذه الأشياء المفتعلة المختلقة، هذه كلها تدخل في الوعيد والنهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لأحد أن يأخذ حبل أخيه، وفي لفظ عصا أخيه، مازحا أو جادا. ولما روع بعض الصحابة أخذ منه شيء في سفر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر برد هذا الشيء له. أنا رأيت بنفسي مقاطع ترسل ولمزاح يصل إلى درجة التلف، يصل إلى درجة الهلاك، في صورة تدل على أن الناس أمعنوا في هذا من غير مشاعر، لا يهمه حتى ولو كانت بقعة الدم تحت قدميه، ما دام أنه يصور هذا المشهد ليكتسب من ورائه مالا. يعني وصل جفاف المشاعر وقسوة القلوب إلى هذا الحد، هذا لا شك بأنه محرم. ومتابعة مثل هذه الحسابات أيضا يدخل تحت الحكم الشرعي. كذلك ما يتعلق بمسائل التكسب من وراء وسائل التواصل الاجتماعي، الأصل الحل والجواز والإباحة بالمشروع بالمباح، لكن أن يكون بغير ذلك، كأن يكون بعمليات ربوية أو يقوم على قضية مسابقات قائمة على الغرم والغن، الغرم أو الغن، هذه تدخل في القمار والميسر. أيضا أن تكون مجرد مسابقات ليس الذي يدفع، لا ناقة فيها ولا جمل، لا ناقة له فيها ولا جمل، لا يكسب شيء إلا لمجرد الإعجاب بهذا الشخص ويدفع مبلغ مالي. يعني هذا الرجل والله أعلم، أو هذه المرأة والله أعلم، لو قيل لهم تصدقوا ربما قدموا رجلا وأخروا أخرى، لكن يدفع مبالغ في مسابقات قائمة على التنافس بين اثنين ويقوم هو يدفع لا لشيء، يعني لا يستفيد لا جانب مادي ولا جانب معنوي، وهذا يدخل ضمن السفة. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. العلماء كانوا يردون شهادة من يشتري الأشياء التي لا قيمة لها، يردون شهادته. كيف يشتري أشياء ويصرف على مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها؟ قالوا هذا يدخل ضمن السفه المالي، سفه المالي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولذلك هذه أيضا ضمن الأشياء التي جعلت العقل يغيب أمام هذه المحتويات في واقع الأمر، حتى إن الإنسان لا يتعجب يعني ويعيد النظر كرة بعد كرة ومرة بعد مرة، هل فعلا هؤلاء الناس وصلوا إلى مرحلة من غياب العقل لدرجة أن يدفع مال على شيء لا ينتفع به؟ هكذا الله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفور. هذا المال سيسأل عنه كما يسأل عن عمره، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل درهم ستسأل عنه من أين وإلى أين، من أين وإلى أين، سيسأل عنه يوم القيامة الإنسان.
أصحابه وغيره فيها حث على محبة الرسول، ولكن تذكر فيها حديث ضعيفة كثيرة جدا من بعض الدعاء، وهذه تنتج بعد ذلك تبتعد على هذا أن هذا شيء من دعاة البلاد. بعضهم يعتذر يتآلف يقول هذه من فضائل الأعمال، فهل يجوز فعلا نقل هذه الحديث إذا كان ثبت أنها حديث ضعيفة حديث مغلوط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نحن كما ذكرنا من الإيجابيات ولله الحمد نشر القرآن والتفسير والسنة، وأيضا نشر المواقع التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف درجة الحديث، وهذه نعمة من نعم الله ما كانت متوفرة يعني في الزمان السابق. كان الناس قديما يلجؤون إلى العلماء والعالم يرجع إلى المكتبة، الآن أصبح ولله الحمد الأمر بين أيدينا متوفر. أيضا في المقابل مثل ما ذكرت بارك الله فيك مسألة انتشار الأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص المكذوبة، وهذه حقيقة أحد السلبيات وسائل التواصل، وهؤلاء الذين ينشرون هم أحد جهتين، إما جهة مغرضة تريد يعني فعلا نشر هذه الأحاديث بغرض توهين الإسلام ونشر البدع ونشر الشرور، وإما أناس جهال وقد يكون لهم مقاصد حسنة، فهو لا يميز بين الرغوة والصريح ولا يميز بين السقيم والسليم، ولذلك تجد خاصة أن هؤلاء ربما يصدر الرسالة بكلمة انشر تؤجر، أو بعضهم يستخدم نوع من أنواع الإرهاب من خلال قول من لم ينشرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو يذكرون قصص بأن شخص ما نشرها وأصيب بالسرطان وكذا، يرهبون الناس يعني يستهدفون عقول الناس خاصة يعني الذين لا يمتلكون الأدوات العلم الصحيح، ويأتونهم من هذا الباب ويضفون على مثل هذه الأشياء قداسة، فهنا يحصل الخلل. ولذلك تجد بعض الناس من باب الخير وكذا عنده أكثر من مجموعة فيبدأ يرسل، ولأن هذا الذي أرسل له قال تؤجر أو قال له إن لم تنشر فكذا وكذا، ولكن المسلم يجب عليه أن يتحلى بخلق الحلم والأناة والصبر، وليس بالضرورة أن تحقق سبق مثل ما يقولون في نشر هذه الرسائل وأنت ما تدري ماذا تحتوي، قد تحمل السم الزعاف، قد تحمل البلاء، قد تكون خصم، قد يكون خصمك النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا تقصد أنت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه وقال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب ما هو العلاج؟ هل ما يعني نقول للناس حرام وخلاص؟ لا، العلاج سهل ويسير والبدائل موجود. أولا التأني والصبر، يعني إذا جتك رسالة وأنت شككت فيها أو فيها شيء تستغربه اصبر ساعة ساعتين يوم يومين، ليس بالضرورة، الكلمة ما دمت تحبسها فأنت تملكها، إذا خرجت ملكتك أصبحت عبد لهذه الكلمة. الرسالة الموجودة في جهازك ما دامت في داخل جهازك أنت تملكها وتتصرف فيها، بمجرد أن ترسلها ملكتك أصبحت مسؤول عنها، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك انتظر الصبر، طيب إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، الأناة خلق يحبه الله ويحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الثالث مراجعة أهل العلم، طلبة العلم، اللهم بارك في كل زمان ومكان ولله وفرة وكثرة، يعني ممكن تراجع تسأل عن صحة هذا الحديث ودرجة هذا الحديث أو هذه القصة. كذلك يوجد ولله الحمد خدمة الآن ضمن هذه الوسائل، خدمة الوقوف على درجة الحديث، حسابات موجودة ومعروفة تضع الحديث يعطيك درجة الحديث هل هو صحيح أم لا. إذن الآن لا حجة لك ولا عذر لك، خاصة فيما يتعلق بدين الله تعلق بكتاب الله، تعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك القصص، قصص الآن ربما يبنى عليها شيء وهي ليس لها ساق ولا 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 لها أصل وبعيدة، بل قد تتنافى وتتصادم مع نصوص القرآن والسنة. جزاك الله خير،
احسنت. تسارع في نشر المقاطع التي هي مخالفه، يقول لك هذه معصيه بسيطه، لكن تنشر يعني تذكر لشخص غير تنشر في وسائل التواصل، وهذا ينشر وهذا ينشرها، الاسم هنا مضاعف، هنا لابد ان الانسان ينتبه، اي شيء تذكره في مخالفه في قنوات التواصل انت لا تعلم اين يصل واين ينتشر. من بعض الحديث اللي هو حسن السنه السيئه حسنا
وهذا اللي حديثنا الآن كله يدور حول هذه المسألة، وهي قضية الانتباه والحذر. لا تشارك في الشر، لا تشارك في نشر السوء، لا تشارك في نشر الشيء اللي أنت غير متثبت فيه، ولا يقول أن أحد والله هذا يسير وهذا كذا، هذه مزحة، هذه كذا، هذه كذا، ستسأل عنها يوم القيامة. في أناس حينما يموتون تموت سيئاتهم معهم، السيئات تموت معهم، وفي أناس وللأسف يموتون فتبقى سيئاتهم، نعوذ بالله. مثل هذه المحتويات الآن، شوف بعض الناس الآن توفي وعنده تسجيل قرآني، اللهم بارك، حسنة تجري عليه. شخص توفي وما زالت دروسه ومحاضراته وكذا، شخص توفي وما زال كلامه الطيب، ليس بعالم ولا طالب علم، لكن عنده نصائح جميلة قدمها مؤثرة، حسنات تجري. هذه أوقاف تجري عليه وهو في قبره. أناس قدموا خدمة مجتمعية ما زال الناس يستفيدون منها، وفي أناس وللأسف الشديد قدموا محتويات سيئة، تمس دين الإسلام، تمس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمس الأخلاق والقيم، هذا المحتوى الموجود هي سيئات باقية. الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، وجرت عادة الناس أنهم يغربلون أنفسهم ويعيدون صياغة أنفسهم حينما يقترب انتقالهم إلى الله عز وجل. هذه الوسائل وللأسف الآن كيف تعيد مقطع وقد انتشر انتشار النار في الهشيم؟ ما تستطيع. هذه الوسائل خطورتها أنها تنتشر بسرعة. الآن ذهبت ونشرت مقطعا ثم ندمت، ماذا ينفع الندم؟ أنت ندمت في غير وقت الندم، ما تستطيع أن تسترجع هذا الشيء. ولذلك الردء له حكم المباشر، المعاون له حكم المباشر، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلذلك يجب على الإنسان أن لا يتساهل، ويجب على الإنسان دائما حينما يحصل له مثل هذا الأمر أن يتأنى وأن ينظر في العواقب دائما. العاقل هو الناضج، هو الذي ينظر في مآلات الأمور، ينظر في العواقب، ليس هو الذي يقدم عاطفته، وإنما ينظر في هذه العواقب، ماذا سيؤدي هذا المقطع، أين سيذهب، كيف أحصل عليه بعد ذلك، فيما لو إذا وقعت فيه. هكذا العاقل يحاسب نفسه دائما. نعم، هو يعترف بأنه تضيع. ولذلك حقيقة يعني أنا أعتقد بأن الوسائل هذه أصبح بعض الناس مدمن بهذا المعنى، كما أن هناك إدمان مخدرات، هناك إدمان وسائل التواصل، إدمان الإنترنت، وكأني سمعت أن هناك عيادات يعني لمثل هذا الأمر. يعني بعض الناس الآن أصبح لا شعوريا أصبح يقطع الساعات الطويلة على وسائل التواصل، ضيع حقوق الوالدين، ضيع حقوق الزوجة، الزوجة ضيعت حق زوجها، ضيع حقوق الأولاد، الأولاد ضيعوا الحقوق والواجبات، بعضهم حتى العمل الذي يعمل فيه ضيعه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ليس عنده إخلاص لعمله ولا تفاني، ولذلك ربما يؤدي جزء بسيط من عمله ويقضي باقية ذلك بقية الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. العمر أغلى ما ينبغي للإنسان الاهتمام به، العمر هذا هو المحل العمل اللي الله عز وجل سيحاسبك عليه يوم القيامة، ولذلك الإنسان يجب أن ينتفض على نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يعود باللائمة على نفسه. ما أحد أجبرك على أنك تقضي 4 و5 ساعات و6 ساعات على هذه الوسائل، يعني إذا كان والله هناك أمور واجبة أمور مفروضة عليك هذه مسألة يعني خارجة عن النقاش. الكلام على تضيع الوقت، يضيع الوقت، يقطع الوقت، هذا نزيف العمر، هذا هدر، هذا ضياع. ومن يقول أضيع الوقت فعلا هو يضيع الوقت لأنه فيه ضياع. وبإمكان الإنسان أن ينظم نفسه وحياته مثل ما عنده نظام لعمله، نظام لنومه، نظام لأكله وشربه، ممكن يجعل لنفسه ساعة ساعتين مثلا في أوقات محددة. بل أنا أقول يعني للأسف حتى أن بعض الناس هذه الوسائل أثرت حتى على قضية العادات والتقاليد المهمة جدا في حياتنا، أثرت حتى على قضية الاحترام والتقدير للآخرين. يوجد من الناس وهو في مجلس لديه ضيوف ولديه يعني أناس غرباء، ومع ذلك يلتهي عنهم بمثل هذه التواصل. يعني أقول وصلنا إلى مرحلة غاية في الخطورة، بحيث أن هذه الوسائل لما لم تكن منضبطة بدأت تضرب في أصل جدار الأخلاق، في قلعة الأخلاق، تضرب في أساسها. وصل حال الناس إلى هذه الدرجة، يهمل الضيف، يهمل من زاره وهو مشتغل بمثل هذه الوسائل. والمقصود بأن العمر يا إخواني ثمين، والإنسان سيسأل. ما في ميت مات إلا وهو نادم حتى لو كان من الصالحين. الصالح يندم أنه ما استثمر هذه الأوقات وزاد من العمل الصالح، غير الصالح يندم لأنه فعلا عاين الحقيقة، وقف على قمتها، يقول رب ارجعون رب ارجعون، يأتيه الجواب بكلا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، خلاص انتهى وقت العمل، ما يمكن ترجع. أي لحظة من لحظات عمر الإنسان هي موسم من مواسم الخير. أنا لا أقول والله يعني اتركوا هذه الوسائل، لا، ممكن اجلس ساعة ساعتين بنظام معين، ادخل على المحتويات والحسابات المفيدة التي فعلا تضيف إليك رصيد معرفي، تشعر بأنك خرجت بفائدة، وليس بالضرورة أن تكون شرعية مع أنها هي الأصل. هناك مواقع طبية، هناك مواقع أسرية، هناك حسابات فيها الشعر والحكمة، ممكن الإنسان يقضي وقته في هذا. يعني قضية أني أنا لابد هذه الوسائل أدخل إلى هذه الدهاليز وإلى هذه المسارب المظلمة وإلى هذه المواقع التي تؤثر على العقل والدين والأخلاق، هذا أمر غاية في الخطورة، لا بد من الانتباه إليه.
الشيخ اليوم مراكز الإصلاح الأسري تشتكي من كثرة الخلافات الزوجية بين الزوج والزوجة، وكثير من الإشكاليات نتيجة التواصل الاجتماعي، انشغال الزوج، تلقى المرأة تشتكي تقول أنا قاعد في البيت 24 ساعة من زوجي، التواصل الاجتماعي ما يتواصل معنا، نفس الشيء تلقى الزوج يشتكي من زوجته. بس ترى ما ترى أريد مثل ما أرى في التواصل الاجتماعي غيره من زوجة مطالبات، هذه الأمور حياة ترى كل تمثيل ما ترى من بعض المغردين، فيتلقى المرأة تنتظر زوجها إلى أريد نفس هذا الشيء، أريد نفس الحياة، أريد نفس الحياة الرومانسية صح التعبير، زوجي لا يكلمني بكلام الحب وغيره، هذه الأمور أصبحت اليوم تؤرق مراكز.
وهذا حقيقة هو الواقع، لأن أغلب هؤلاء الذين وللأسف صنع القدوات هي أزمة بالنسبة لواقعنا، للأسف فشلنا في صنع القدوات، وهذا لابد أن نعترف فيه. فزاحم القدوات الصالحة قدوات سيئة، يقدمون محتويات وللأسف الشديد مثل ما ذكرت، يعني يقدمون من الجنسين، يقدمون على أنهم يعيشون حياة مثالية، حياة يعني مليئة بالرومانسية، مليئة بالحب، مليئة بالسعادة، والواقع أنهم على خلاف ذلك. من الذي ينخدع؟ ينخدع البسطة والسذج أو الغالبية الساحقة من الناس، لا سيما جنس النساء، وهذا موجود. فلذلك الآن هي تبدأ بالمقارنة، تبدأ بالمقارنة أمام هذا الذي تتابعه أو تتابعها، وتربط هذا فيما تعانيه في بيتها، فتبدأ هنا بذرة الشيطان ويسقيها مثل هذه المحتويات، ثم بعد ذلك تبدأ المشكلة. لدرجة وصل، وأنا عندي قصص مؤلمة، يعني زوج خير زوجته بين الطلاق وبين الإدمان اللي حاصل منها على وسائل التواصل. المفاجأة كانت ما هي؟ أبداً، قالت أنا طلق ولن أترك هذه، يعني صورة مؤلمة، يعني المفاجأة، الزوج ذهب إلى أقصى يعني حل ونقطة يمكن أن يرهب الزوج يخوفها مثلاً، كانت أبداً أبداً. ولذلك هذا العرض هو مجرد حقيقة فشخرة، مجرد صور، مجرد تلاوين، ها؟ الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. الأمر الآخر، أي إنسان يزعم بأن يعيش حياة مثالية فهو غير صادق، لأن الحياة المثالية ما عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. أشرف الخلق وسيد ولد آدم حصل عنده مشاكل في بيته، تلبدت في سماء وسقف بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من المشاكل. آية التخير يا نساء النبي، وش سببها؟ الرسول هجر نساء شهر كامل، المناكفات اللي تحصل أحياناً بين نساء وتحزن النبي عليه الصلاة والسلام، عدم توفير ما يحتاجنا إليه. فلما يأتي شخص ويزعم الحياة المثالية، هذا واقع، هذا في الواقع رجل غير صادق أو امرأة غير صادق لما يصورون مثل هذا الأمر. زد على ذلك أن هذا يتنافى حقيقة مع القيم والأخلاق اللي عليها نحن كمجتمعات عربية ومجتمعات خليجية على وجه التحديد، يتنافى يعني تصوير هذه الخصوصيات وعرض هذه الأشياء بشكل مبتذل وفاضح. حتى خزانة الثياب تعرض وتصور، طبيعي جدا أن يكون هناك من لا يعني من لديه ضعف في التفكير وكذا، قد ينخدع بمثل هذه الأشياء. وهذا هو هذه الفتنة العظيمة. كانت الفتن قد تدخل المدن، الآن أصبحت الفتن تدخل كل بيت إن لم يحذر الناس ويرفعوا من مستوى الانتباه والحذر لمواجهة مثل هذا السيل الجارف من هذه المحتويات. صحيح، هذا حصلت حوادث كثيرة جدا. الإصابة بالعين لا تعني الإصابة المباشرة، فقد تكون بالسمع، ذكر هذا العلماء بالسمع. فكيف إذا رأى صورة أمامه، أو رأى مثل بعض الأمهات يعرضن أطفالهن بصورة غاية في النظافة والجمال فيصاب الطفل؟ طبيعي جدا. العين هي من الأمور التي هي سر من أسرار الله عز وجل، ولذلك لا يلزم بالضرورة أن الإنسان يصيب بالعين من كان جالسا أمامه، بل قد يكون الإصابة بالعين بالسمع لمن كانت لديه نفس خبيثة وحرارة قوية تنطلق من نفسه إلى هذا المقصود.
فالإنسان حري بأن ينتقي لنفسه من يتابعه وما يقرره
فنتمنى إن شاء الله تعالى تكون رسالة أخرى. الشيخ كلمة أخيرة، نصيحة توجهها للمستمعين والحضور في هذا المسجد.
والله أولا أنا يعني سعيد بهذا الحضور وهذا اللقاء مع هذا الجمع والكوكبة الطيبة، صلى الله تعالى أن يبارك في الجميع. أعتقد بأن المحاضرة كلها تصب في مناقشة السلبيات في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما أعتقد بأن أحد يمكن أن يوصى بمتابعة الحسابات والمحتويات الإيجابية والجيدة. القضية كلها تمثل الانتباه إلى مسألة المحتويات السلبية والسيئة والتي يعني يراد من ورائها زعزعة الثوابت والمسلمات، الضرب في القيم والأخلاق، هذا القصد. وأيضا يمكن نكون قد أسهمنا إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة في الانتباه أو التنبيه على البدائل الموجودة، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، لأن للأسف أصبح أغلب الناس الآن يعتقد اعتقاد بأن هذه الوسائل إنما وجدت لهذا الغرض، لغرض المتعة وقضاء الشهوة والتناغم مع الهوى البشري، وهذا في الواقع غير صحيح، وهذا واقع مفروض الآن. وسائل التواصل الاجتماعي حطمت الجغرافية الأرضية، ما تستطيع الآن أنك تلغي شيء، هذا فضاء مفتوح، يعني ما فيه مسائل جغرافية والله يمكن أمنع شيء، مثلا حساب ولا 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 محتوى ولا موقع. أصبح العالم كله، قديما يقولون بعدما ظهرت التقنيات أصبح العالم قرية واحدة، أنا أقول أصبح العالم بيت واحد، أصبح العالم بيت واحد الآن، اللي في يدك هذا في كل شيء. فينبغي لنا الانتباه والحذر. طبعا مسؤولية الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة جدا، ولا يجوز لهما إلقاء التبعية على جهات أخرى. البيت هو المحضن الأول للتربية، البيت هو الأساس، البيت هو الذي المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا دائما أحرص على عدم ذكر المنع فقط، خاصة فيما يتعلق بالتربية، وإنما إيجاد البدائل، والبدائل كثيرة ولله الحمد والمنة. والأولاد يعني ذكرت حالات بعض الأولاد بسبب إدمانه على وسائل التواصل الاجتماعي أصيب بأمراض مستعصية يعني تتعلق بالجهاز العصبي، من الأطفال من مات، بل بعضهم من البالغين مات بسبب الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا تبلد الحس، وقوف التفكير والدماغ عند حد معين. لذلك يعني للأسف الإهمال، يعني بعض الناس قد يقول الولد ريحني خليه مع هذه، لأن يرى بأن عبء عليه، فهو أصبح يأخذ وقت لأمور أخرى ويقول ريحني الولد. لا، غلط. الولد يحتاج إلى أنك تعطيه، تمنحه من وقتك، أيضا أن يمارس بعض الألعاب البدنية مثل الفروسية وركوب الخيل، طبعا السباحة، أدخله في نادي من الأندية الموجودة في الدولة يمارس بعض الألعاب، والله أفضل من أن يجلس على مثل هذه الوسائل ويبقى حبيس هذه الوسائل وتورثه مثلا. على أقل تقدير تؤثر على الجانب العقلي والصحي، هذا على أقل تقدير، زيادة على ما ذكرنا من المخاطر العقدية والأخلاقية والسلوكية.